إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامجنا فاسمع إذن. ولا زال حديثنا موصولا مع شرح موطأ الإمام العلم مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وكنا قد قدمنا في الحلقات الماضية بمقدمات تتعلق بشأن الإمام مالك رحمه الله تعالى، ونبذة يسيرة مختصرة من سيرته، وكذلك نبذة عن ما يتعلق ببعض أحوال كتابه، ولما كان موطأ، لماذا سماه موطأ، وكيف كان حال التصنيف من أول ما بدأ التدوين الرسمي والتصنيف الفردي بعد هذا وقبله، إلى أن بلغنا إلى موطأ الإمام مالك. وسندخل اليوم إن شاء الله عز وجل إلى كتاب الإمام مالك الموطأ، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. فبدأ الإمام مالك كتابه بكتاب وقوت الصلاة، قال: كتاب وقوت الصلاة. وساق أول حديث، ومعلوم من اختلاف أهل العلم في بداءة كتبهم بالأبواب، فهناك من بدأ كتابه بوقوت الصلاة كما فعل الإمام مالك في الموطأ، وهناك من بدأ كتابه ببدء الوحي كما فعل الإمام البخاري في صحيحه، وهناك من بدأ كتابه بكتاب الإيمان كما فعل الإمام مسلم في الصحيح، وهناك من بدأه بأحكام الاستنجاء ودخول الخلاء كما فعل الإمام النسائي في كتاب السنن، ومن بدأه بالوضوء كما فعل الإمام الترمذي في كتابه الجامع، وهكذا. اختلفت مقدمات العلماء وبداءتهم لكتبهم بالأبواب، ولكل يعني مقصد في ذلك، ولكل علة وحكمة يراها أو يراها له أصحابه. فعندما بدأ الإمام البخاري كتابه الصحيح بذلك، كانت العبرة بذلك إن لا يصح شيء من أمور الدين إلا بالوحي، إلا إذا ثبتت النبوة وثبت ابتداء الوحي، فإن على إثر ذلك تأتي جميع الأحكام، تيجي بقى الصلاة، ويجي بقى الاستنجاء، ويجي الوضوء، ويجي كل حاجة. فإذا لم يثبت هذا، أن تثبت هذه البداءة، فإنه لا يثبت على إثرها شيء. ولذلك بدأ البخاري كتابه الصحيح ببدء الوحي، لأن هو ده نقطة الانطلاق، هو ده البداية الحقيقية. وجماعة اللي بدأوا بالوضوء، قال لك إن جماعة اللي بدأوا بالصلاة ما ينفعش نبدأ بالصلاة من غير وضوء، فإنه لا صلاة لمن لا وضوء له. ومن بدأ بالاستنجاء قال إن الوضوء يحتاج إلى الاستنجاء، تمام. فكل واحد يبرر ويعني يجعل هناك حكمة لبداية كتابه بهذا الباب، وكله حسن، وكله حسن، لكن هذا من باب التفنن في البدايات. بالنسبة للإمام مالك في وقوت الصلاة، هو في الواقع لم يبدأ بكتاب الصلاة، هو قال باب كتاب وقوت الصلاة المواقيت، ويعلل أصحابه حسن هذه البداية ومناسبتها، وأنها أولى من البداية بالوضوء ومن البداية بالاستنجاء أو بالصلاة أو بغيره. يقول إن هو لا أصلا لا يلزم الوضوء إلا عند دخول وقت الصلاة، وعلى إثر الوضوء ما يتعلق به من استنجاء وغيره، فيكون البداءة بوقوت الصلاة أولى من البداءة بالوضوء لأنها سابقة، فإن هذه الأمور لا تجب ولا تلزم عند المحتاج إليها للصلاة إلا إذا دخل وقت الصلاة. وكما قلنا الأمر في ذلك واسع جدا، وهي مسألة تفنن في بدايات التصنيف، والجميع يعني في النهاية هدفه واحد وعمله المقصد منه جمع أحاديث الأحكام وما يتعلق بها على اختلاف في التوسع في هذا أو التضييق، والله تعالى يتقبل منهم جميعا. ووقوت الصلاة، الوقوت جمع وقت، كفلس وفلوس وضرب وضروب ووجه ووجوه، وهذا الجمع جمع كثرة. الوقوت هناك أوقات جمع وقت وأوقات ووقوت، تجمع وقت على جمعين، جمع قلة أوقات وجمع كثرة وقوت. فلماذا جمع مالك أوقات الصلاة على جمع الكثرة وقوت الصلاة وما قالش أوقات الصلاة، مع أن أوقات الصلاة مش كتير، ده هم خمس أوقات، الصلوات خمسة وكل صلاة لها وقت، يبقى كده بقينا في كام؟ بقينا كده في خمس أوقات، فما الداعي أن هو يجمعها جمع كثرة؟ قالوا إن هذا بالنظر إلى تعدد هذه الوقوت. إزاي يعني؟ كل صلاة لها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء، ولها وقت كراهة ولها وقت بداية ولها وقت نهاية، وهذه الوقوت تتكرر كل يوم، نواقيت دي تتكرر مع الشخص كل يوم، فأصبحت كثيرة هي. ثم هي هنا غير هناك، ميقات الصلاة هنا في مصر غير ميقات الصلاة دي، الظهر في مصر غير الظهر في السعودية، غير الظهر في الكويت، غير الظهر في أمريكا، غير الظهر في روسيا، غير الظهر في إنجلترا، وهكذا. فإذا تغير المواقيت من مكان إلى مكان، ثم تعدد المواقيت لكل صلاة ابتداء وانتهاء وكراهة وما شابه ذلك واختيار واضطرار، هذا كله جعل في الواقع هناك مواقيت كثيرة، ولذلك حسن أن يجمعها الإمام مالك جمع كثرة، وكأنه كان يراعي هذا الأمر رضي الله تعالى عنهم ورحمه. والصلاة معروفة، الصلاة هي كما يعرفها أهل اللغة الدعاء، الصلاة الدعاء. العرب لم تكن تستخدم هذه العبارة فيما هو وضع لها بعد ذلك، إنما كانوا يستخدمون الصلاة في معنى الدعاء، حتى جاء المعنى الشرعي وغير هذا المعنى اللغوي أو نقله إلى أفعال معهودة تبتدئ بالتكبير تختم بالتسليم، أفعال وأقوال يعني في ركوع وفي سجود وفي قيام وفي قعود، هذه الأفعال وهذه الهيئات المعهودة المعروفة تبتدئ بالتكبير وقبله النية ثم تختم بالتسليم، وسمى هذه الأفعال وهذه الأقوال صلاة، فأصبح هذا هو المعنى الشائع لها، وصار هو المعنى العرفي كمان، غلب على المعنى اللغوي. فالآن لما أي حد يقول صلاة لا يفهم منها إلا المعنى الشرعي، فالمعنى الشرعي هنا اللي هو معنى طارئ يعني بالنسبة للغة، صار هو المعنى المتعارف عليه، بقى هو الأصل في الواقع، وبقى هو المعنى الشائع والعرف يعني لهذه اللفظة، مع كونه على خلاف أو هو يعني أخص من المعنى اللغوي. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله، طبعا احنا بنقرأ الموطأ هذا بنرويه، وهذه الرواية اللي سنشرحها إن شاء الله هي بالرواية المشهورة جدا التي عليها معول عامة المتأخرين، وهي رواية يحيى بن يحيى الليثي. وكما أسلفنا فإن موطأ مالك له روايات كثيرة رواه عامة الناس من شتى الطوائف، ما كانش حكر على المالكية فقط، فرواه الأحناف، رواه محمد بن حسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة، ورواه الشافعي إمام الطائفة إمام المذهب الشافعي وشيخه، ورواه كما قلنا من المالكية يحيى بن يحيى الليثي وجماعات كثيرون، ورواه ناس أخر يعني حتى بلغ عددهم عددا لا بأس به كبيرا يعني. لكن أشهر هذه الروايات على الإطلاق والتي عليها كما قلنا معول واعتماد المتأخرين هي رواية يحيى بن يحيى الليثي. ولذلك في رواية الموطأ الراوي هو ابن يحيى بن يحيى الليثي بيقول حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة، بل ركز، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة كذلك كان بشير ابن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال له ده اللي حصل. فهذا هو الحديث الأول من أحاديث كتابي الموطأ. وكما قلنا اللقاء الذي قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي هو ابن يحيى بن يحيى الليثي. وده عادة بيقع في عامة روايات الكتب، ترى العلماء يذكرون بعض الإسناد وأحيانا يذكروا اسم الراوي عن المصنف، مما يوقع اللابس عند الناس، عند من لا يعلم يعني من صغار الطلبة أو من ليس له علاقة جيدة بالكتاب. فمثلا ترى كتاب الموطأ، ترى مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، ترى في بعض الطبعات بعض النسخ طبعا الخطية التي بنيت عليها هذه الطبعات يبتدئ كل إسناد من بحدثنا عبد الله قال حدثني أبي. فمن لا يدري يقول لك قال الإمام أحمد في مسنده حدثني عبد الله قال حدثني أبي. عبد الله إيه؟ عبد الله هذا هو ابن أحمد بيروي عن أبي، أبي ده هو أحمد بن حنبل يعني، لكن هم كأنهم إيه بيروي جزء من الإسناد بحيث كأنه مروا كله بهذا الإسناد يعني وهكذا. فهنا الذي يقول حدثني يحيى ابن يحيى الليثي هو ابن يحيى ابن يحيى الليثي. واحنا سنتكلم يعني في 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 إجاز عن يحيى ابن يحيى الليثي، لانه طبعا ده هو راوي هذه النسخه من الموطأ، وهو سيدور معنا في جميع روايات الكتاب. هو في الغالب نجد كل الروايه اذا في بعض النسخ مبدوءه باسم يحيى ابن يحيى الليثي. ويحيى ابن يحيى الليثي ويحيى ابن يحيى ابن كثير ابن وسلاس ابن شملال ابن منغايا الليثي. ايه الاسم الغريب دوت؟ طبعا اذا عرف السبب بطل العجب. يحيى بن يحيى الليثي هو الامام الكبير فقيه الاندلس، ففقيه الاندلس ابو محمد الليثي البربري المصمودي الاندلسي القرطبي. الرجل ده اصلا من البربر، لا مش عربي. وطبعا عشان كده تلاقي اسمه بعد ثالث اسم اسماء غريبه جدا على المحيط العربي. يحيى ابن يحيى ابن كثير، على كده بقى اخش بقى في الايه في البربر، ابن وسلاس ابن شملال ابن منغاية، ولو كملنا ممكن لها حاجات تخض كمان أكثر من كده. فسبحان الله تعالى رجل من البربر ويصير إماما من أئمة الدين، إن هذا الدين مش حكر على أحد لا على العرب ولا على غيرهم. والناظر يجد كثيرا من غير العرب كان لهم في هذا الدين مقام عالي ولهم فيه تحصيل معروف، ويجد أنهم علامات مميزة في طريق هذا الدين. فعامة رواة الحديث الكبار ليسوا من العرب، يعني البخاري ليس عربيا، البخاري راجل من بخارة وكان أبوه مجوسيا أو كذا، جده الأعلى كان مجوسيا ثم أسلم على يد اليمان الجعفي ونسب البخاري إلى اليمانية وهكذا. ومسلم الحجاج نيسابوري، وإمامة أبو عيسى الترمذي من ترمذ، ليس عربيا أصلا، ليسوا كلها ولا من العرب يعني صليبة. ويتجد في العلوم الأخرى كذلك كثير جدا من العلماء الأكابر ليسوا من العرب. فالعلم ليس حقا على أحد، العلم من يطلبه يجد، الذي يتعب نفسه فيه يحصل. ويبني بيوتا لا عماد لها، العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والشرف. فهذا الرجل البربري يحيى بن يحيى الليثي رفع العلم شأنه وصيره بهذه الرتبة، صار فقيه الأندلس، هو الإمام الكبير فقيه الأندلس أبو محمد الليثي المصمودي الأندلسي القرطبي. مولده في سنة 152، وسمع أول أمره من الفقيه زياد بن عبد الرحمن شبطون ويحيى بن مضر وطائفة، ثم ارتحل إلى المشرق. كان الأول بيسمع هناك في الأندلس، ثم أراد أن يعلو إسناده، حب بقى ياخد بقى إيه من المصادر الأصلية. ما أهل الأندلس كلهم جابوا من المشرق، ما جابوش من عندهم حاجة، لأن الشمس طلعت هناك في المشرق، العلم طلع من المشرق من حيث جاءت النبوة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. فصار أهل الأقطار جميعا يرحلون إلى حيث تخرج الشمس، وخرجت شمس المعرفة والنور، فيأخذون العلم من هناك. فأي علم في أي مكان في الدنيا لازم يبقى ليه أصل هناك، لازم يرجع بأصله كده إلى مكة والمدينة، ما ينفعش يرجع لفارس، هيجيب إيه من فارس؟ ما ينفعش يرجع مثلا لمصر، هيجيب منين في مصر؟ هو المصدر الرئيسي لكل حاجة هناك في الحجاز. فالجماعة اللي يقول لك إن الجماعة دول بيجيبوا لنا علم السعودية، ما لازم نجيب، هنجيب منين؟ ما ولاية تحتمس ما كانش من أئمة المسلمين عشان نجيب عنه هنا في مصر. تحتمس وحتشبسوت وخفرع ومنقورع
ما كانوش والله عندهم فكرة عن الحاجات دي. جماعة اللي هم عايزين احنا نجيب في مصر بنو بحنا فراعنة ونعتز بالفراعنة وننقل عن الفراعنة ومش روح نجيب من الجماعة بتوع النفط اللي هم في الحجاز الوهابية والحاجات دي، ما كانش يتعز والله ما فيش. خد بالك، فلازم اي حد في الشرق وفي الغرب يروح يلف يلف ويرجع على هناك، لازم يروح السعودية. ومع الاعتذار للجماعة اللي بيكرهوا السعودية، هنعمل لهم ايه؟ حظهم كده. فسمع من زياد عبد الرحمن شبطون ثم ارتحل الى المشرق، راح يجيب بقى العلم من اساسه، يروح يجيبه من بلاده. وارتحل في اواخر ايام الامام مالك، فسمع من مالك ان الموطأ سوى ابواب الاعتكاف. سمع، شوف الدقة، كانوا عارفين لما اي حد يسمع كتاب او يدرس كتاب على حجم العلماء عارفين سمع ايه وما سمعش ايه وفاتوا ايه بالحديث كمان، وممكن بالكلمة جوه الحديث جزء من الحديث ما سمعوش فاتة، اللي بيسموها الافوات، فده كله موجود ومدقق. لكن احنا بترينا بقوم لا يعرفون شيئا عن شيء ويتكلمون في كل شيء فتسمع العجائب. فسمع الموطأ من مالك اللي هو يحيى بن يحيى ليس سمع الموطأ من مالك الا ابواب الاعتكاف، شك في سماعها منه، هو متشكك في سماعها منه اصلا، فرواها عن زياد شبطون عن مالك. قال رويها ايه عن 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 زياد عن مالك، ما زياد هذه يروي عن مالك اصلا، وهو حب بس يعلو اسناده وياتي بها عن ايه عن مالك، لكن هو شك هو سمع الاعتكاف ام لا، فسمعه من شيخه الاول زياد بن عبد الرحمن عن الامام مالك. وسمع كذلك من الليث بن سعد، لف الدنيا بقى ده يا مصر، ومن سفيان بن عيينه ده راح مكه، ومن عبد الله بن وهب، ومن عبد الرحمن بن القاسم، وحمل عبد القاسم كتبا كثيرة. وسمع من القاسم بن عبد الله العمري ومن أنس بن عياض الليثي، ويقال إنه لحق نافع بن أبي نعيم قارئ المدينة الأول، أكبر الإمام نافع اللي هو صاحب القراءة الأولى من قراءات السبع، يقال إن هو لحق، لكن هذا لعله لا يثبت، لأن نافع مات قبل مالك بعشر سنين، هو الرجل لحق مالك في آخر أيامه قبل وفاته بقليل يعني. ولازم ابن وهب وابن القاسم، ثم حج ورجع إلى المدينة ليزداد من علم مالك، يعني لف لفته كمان، وبدأ بمالك ولف لفته وحب تاني إيه يرجع يكمل من عند مالك. فولد مالكا في مرض الموت فلازمه حتى مات، ثم تولى شهد جنازته ودفنه ورجع إلى قرطبة بعلم جم كان قد ملأ كنائنه وغرائره، ورجع إلى قرطبة بلده بعلم الجم، وتصدر للاشتغال، قعد بقى للناس يعلم العلم اللي جابه ده كله يوديه فين. العلم لابد من نشره ولابد من إعطائه للناس. وازدحموا عليه وبعد صيته وانتفعوا بعلمه وهديه وسمته، كتبت له الحظوة واللي هي الشهرة وبعد الصيت والناس تحترمه وتلتف حواليه وتأخذ عنه، وده رزق يرزقه الله تعالى من يشاء من عباده، ليس له علاقة وثيقة بكثرة العلم. يعني ياما ناس علماء كبار جدا وأقدارهم معروفة عند أهل العلم، لكن عند العوام ناس تعرفهمش أصلا، ولا حد بيسألهم ولا حد عايز يسألهم، مع كونهم من العلماء الكبار. وقد تجد من أقل منهم علما للناس تتقصف عليه وتزدحم على بابه وتقتله وتدق عنقه من كثرة الالتفاف حوله، هو أقل من هذا علما بكثير. ولذلك كان ربيعة كان أبو الزناد يقول شبر من حظ خير من قنطار من علم، شبر من حظ خير من خير من زراع من علم، شبر حظ أحسن من إيه؟ من زراع من العلم، لأن الحظ دوت بالناس يبقى ليه صيته ولا صيته ولا الغنى، يعني له صيت عالي بس هو في الحقيقة مش يعني مش كما يقال عنه، لكن هكذا وضع له بين الناس. فسبحان الله، فيحيى بن يحيى ممن رزق مع العلم الحظوة، فكان الناس عليه يعني كثيرون جدا ملتفين حوله، وبعض صيت وانتفعوا بعلمه وهديه وسمته. هو كان له كان رجل ذو سمت، كان ذا سمت يعني معتني جدا بالهدي الظاهر ومحافظ جدا على شكله العام، وكان هو كثير الشبه بمالك رضي الله عن مالك. ومالك كما كنا نقول كان من الجماعة المعتنين جدا بالهدي الظاهر والسمت والأبهة وتكريم العلم، فيلبس أحسن الثياب ويجلس أحسن المجالس وتطيب ويكرم الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان كبير الشأن وافر الجلالة عظيم الهيبة، نال من الرئاسة والحرمة ما لم يبلغه أحد، يعني له عند الناس هيبة وحرمة ورئاسة فوق رئاسة الحكم والسياسة، رئاسة العلم فوق هذا بكثير، امرأة إحدى أمهات ولد الرشيد لما دخل الرشيد الرقة كان معه بعض أمهات ولده فنظرت مرة من الشباك يعني فرأت جلبة وغبارا وسمعت صوتا عاليا وأحذية مقطعة شباشة متقطعة في الشارع فقالت ما هذا ايه ده في ايه احنا غزينا ده جاءت الروم ولا حاجة فقالوا لا ما تخافيش انما دخل اليوم الرقة رجل من اهل العلم لان هذا بس كده زارنا عبد الله بن المبارك بتالي الناس ما صدقوا ان الشيخ جه فكله بيجري وبيجروا واللي حذاءه يتقطع بيسيبه يجري مش مشكلة عشان بس يلحق مكانه في اول الصفوف ان ممكن يبقى مثلا عندنا 10,000 صف فهو عايز يبقى في الصف رقم 1 رقم 100 بحيث يلحق يسمع حاجه مش عايز ياخد عن طريق المستملين الوسط عايز ياخد من الشيخ مباشره ف ده الحاصل يعني الناس فقالت هذا هو الملك ليس ملك هارون الذي يجمع الناس بالشرط والحديد بيجيبهم عشان يقعدوا عشان يصوروا مثلا قاعده اللي مش عارف مين يجيبوا الناس كلهم من الشركات بالاتوبيسات ويجيبوهم غصب عنهم وقعدوهم في الاستاد او في البتاع عشان يقول لك الشعب كله مع الرئيس والشعب كله مش طايق الرئيس واخد بالك كانوا بيعملوا كده زمان يعني فبتقول ان هذا هو الملك الحقيقي للناس جايه جايه بمزاجها جايه ملهوف عايز يشوف الشيخ واخد بالك فكان يحيى بن يحيى الليثي كبير الشأن وافر الجلاله عظيم الهيبه نال من الرئاسه والحرمه ما لم ينله احد حتى قال احمد ابن خالد بن الحباب الحافظ قال لم يعط احد من اهل العلم بالاندلس من الحظوه وعظم القدر وجلالة الذكر ما أعطيه يحيى بن يحيى الرجل ذا كان في الأندلس كان كمالك في المدينة كده حاجة عجيبة جدا يعني من هيبة الناس له تعظيمهم لحرمته ووقوفهم عنده وما شابه ذلك ويقول بلغنا أن يحيى بن يحيى الليثي طبعا ما فيش حاجة بتيجي ببلاش حاجات دي صحيح وإن كانت فيها شيء من الحظ وشيء من الرزق لكن أيضا لها مقومات يعني هذه الهيبة وهذا الحظ تحتاج أن يكون الشيخ نفسه أهلا لذلك عليه من السمت والدل والتعقل والرزانة ما يغري الناس أن تفعل معه هذا لكن لما يكون واحد خفيف أو واحد طائش أو إنسان لا يملك لسانه أو رجلها بيهجص فما شك أن هذا مما يبعد الناس عن أن تحتفي به خذ ذلك رجل لسانه مش مزبوط بيتكلم بكلام مش كويس أفعاله غير طيبة سيرته سيئة ما يضع نفسه في موضع الشبهات والشكوك للناس عيون وألسن والناس مش مغفلين يعني واخد بالك فيحيى ابن يحيى كان من العقلاء والنبلاء فيذكر أن يحيى بن يحيى الليثي كان عند مالك بن أنس رحمه الله فمر على باب مالك الفيل فخرج كل من كان في مجلس مالك إلا يحيى بن يحيى فلم يقم الفيل عدى من قدام بيت مالك والفيل ده حاجة نادرة مش حاجة يعني مش من دواب المدينة مثلا ده كانت تلاقي كده كان واحد جايب ولا حاجة كده من الهند ولا حاجة وهو جاي حج ولا بتاع وقال قال لما اروح كده اخد لفة في المدينة فحاجة الناس اول مرة تشوفها فبالتالي الانسان طبيعة مطبوع طبع الناس على التشوق لرؤية ما لا يعرفون والحاجات الغريبة والحاجات النوادر والعجائب دي خد بالك فلما عدى الفيل من قدام بيت مالك كل من كان عند مالك من الطلبة والعلماء والمشايخ كله طلع يجري يشوفوا الفيل يشوفوا على الحقيقة مرة خاصة هم ساعتها ما كانش عندهم لا صور ولا تلفزيون ولا قنوات ولا بتاع فهو ممكن واحد يكون بيسمع عن الفيل طول عمره ومش عارف شكله ايه مش هشوفه فين يعني ولا شفناه في كتاب مدرسة ما كانش عندهم كتب مدرسة شفناه في التلفزيون مش في ما كانش عندهم حيوانات يعني حاجة بالنسبة لهم حاجة غريبة مخلوق غريب جدا كما لو قلت النهارده الواحد اوريك الغول يقول لك وريهولي فين الغول دوت لا شافه في التلفزيون ولا شافه في الصحف الحمراء ولا الخضراء ولا الصفراء ولا شافه في المدرسه شافه في اي حته خالص حاجه خيال يعني او اجيب لك راجل فضائي حاجه ما فيش حد شاف حاجه زي كده خالص فكان الحاجات اللي مش عند الناس في بلادها ما كانش عندهم وسيله اخرى لمعرفتها لا في صور ولا في تلفزيون ولا في حاجه خالص فلما سمعوا ان في فيل معدي وسمعوا الفيل هذا سمعوه بقى جاء ذكره في القران وسمعوا ان هو حاجه كده غريبه غير الحاجات وليه زلومه والحركات دي فطبعا اي حد عادي يعني طلع يجري يشوف الفيل عشان اقول للعيال شفت الفيل واوصف لهم بقى انا رايته مره في حياتي الا يحيى ابن يحيى فانه لم يقم من مجلسه ولا تحرك في ليه وبتاع ايه فاعجب به مالك عجبوا قوي ان هو تقيل كده او رزين ودماغه يعني وزنه قوي. وقال من انت؟ انت منين يا ولد بالظبط؟ فاخبره بايه ببلده، قالوا انت مين بقى وبلدك ايه، واتعرف عليه واعجب به وبدا يعتني به اكثر. وقعت مثل هذه القصه بالضبط لابي عاصم النبيل الضحاك بن نخلد الشيباني لما كان عند ابن جريج، كان عند ابن جريج وبرضه مر الفيل، حظهم مع الفيل ده غريب قوي. فلما جه الفيل عدى من قدام مجلس ابن جريج كده في ناحيه كده من المدينه ولا بتاع، قام كل من في مجلس ابن جريج يرى الفيل الا ابا عاصم، ده اللي ما رضاش يقوم من مكانه. فقال له مالك؟ فقال له ابن جريج: يا ابا عاصم، هل قمت فرايت الفيل؟ فانه ليس في بلادك، دي حاجه جديده خالص، قوم شوف حس تحكي العلماء تروح تقول لهم رايت الفيل وشكله كذا والحكايات والروايات دي. فقال ابو عاصم: انما خرجت من دياري لارى ابن جريج لا لارى الفيل. قال له: فيل يا مولانا؟ فيل هعمل ايه بالفيل انا ان شاء الله؟ خد بالك، ولا لي لازم الفيل في حياتي صراحه، مش حاجه مفيده بالنسبه لي. انما خرجت من بلدي لارى ابن جريج وهو الان الان امامه، فلا اقدم عليه احدا لا فيه ولا غيره. فلقبه ابن جريج بالنبيل، فكان يسمى ابو عاصم النبيل، يعني العاقل الرزين التقيل ده اللي دماغه توزن بلد فيل ايه صحيح وبتاع ايه. خد بالك، ما دي بقى همم، مش كل الناس زي بعضيها في الحاجات دي. فيحيى بن يحيى يقال انه وقع له مثل هذا مع مالك، وكان ده سبب اللي خلى مالك يعرفه اكتر ويعتني به اكتر ويكرمه زياده عن غيره من اخوانه. ومما يذكر ايضا في شانه وفيما كان له من الحظوه عند الناس والهيبه وخدمه العلم له، دي خدمه العلم للعالم، ما في الواقع ان العلم يخدم صاحبه اكثر بكثير جدا من خدمه صاحبه له، يخدمه في الدنيا والاخره. يذكر يحيى بن يحيى الليثي يقول: اخذت بركاب الليث ابن سعد، حب يسحب له الحصان بتاعه او الركوبه بتاعته، يعني حب هو ياخد اللجام وعايز هو يسحبها له اكراما للشيخ يعني. فاراد غلامه ان يمنعني، فالولد اللي هو معاه الخادم بتاعه او العبد بتاعه حب يقول له: لا وسع، مالكش علاقه. خد بالك، فقال الليث: دعه، سيبه، خليه، انا عارف هو عايز ايه، هو عايز يخدمني وعايز يكرم العلم، سيبه. ثم قال لي: خدمك العلم. دعا له بهذا، قال له: روح يا ابني، ربنا يخلي العلم يخدمك. قال فكان، فبالفعل خدمه العلم خدمة ما خدمها لأحد في الأندلس، فكان له من وافر الحرمة وعظيم الهيبة وتمام الرعاية من الخلق ما يقوم ما يؤكد أن دعاء هذا الرجل الصالح الإمام الكبير الليث بن سعد المصري قد استجيب في هذا الرجل. وكان كما قلنا من العقل، يعني هذه الهيبة والحظ والجلال كان يخدمها عقل وافر وحفظ لحدود الله عز وجل وعدم اعتبار لأحد سوى الله، لم يقدم على الله أحد. فيذكر أن عبد الرحمن بن الحكم المرواني اللي هو أمير الأندلس صاحب الأندلس نظر إلى جارية له في رمضان فلم يملك نفسه فواقعها، جامعها في رمضان، ثم ندم وطلب الفقهاء بحيث يسألهم عن توبته. الراجل عمل العملة دي وغلبته نفسه، حب يرجع بقى ويعمل يعني يشوف الكفارة ايه والكلام دوت. فلما جاء الفقهاء قال له يحيى بن يحيى: صم شهرين متتابعين. جاب له ايه؟ جاب له اصعب خيار، مع ان مذهب الامام مالك في هذه المسألة التخيير، مذهبه التخيير بين العتق والصوم والكفارة والاطعام، مذهب مالك التخيير بين الثلاثة مش الالزام بواحدة يعني، ولا ترتيب ولا حاجة عند مالك، يقول انه مخير بين العتق والصوم والإطعام. لكن يحيى بن يحيى الليثي أفتاه بمذهب الليث ابن سعد أو بغيره يعني، وقال له: عليك صوم شهرين متتابعين. فسكت الفقهاء هم لأنهم كلهم مالكية، ولما خرجوا طبعا برضو شفت تصور هم لم يستطع أحد ولم يجرؤ منهم أحد إن هو يرد عليه في مجلس الأمير، هل معينه أفتى بخلاف مذهب مالك، وما الرجل لم يكن مقلدا، هو كان متابعا لمالك، لكن هو له أن يخرج عن مذهب مالك مش متعصب يعني، وفعل ما فيه مصلحة الأمير مصلحة الشريعة. فلما أفتاه على خلاف مذهب مالك وشدد عليه اختار له أصعب حاجة، لما خرجوا نظروا إليه سكت البغاة، فلما خرجوا قالوا ليحيى ما لك لم تفته بمذهبنا، لماذا لم تفته بمذهبنا عن مالك، فإنه مخير بين العتق والكفارة، بين العتق والصوم والإطعام، ليه جبت له أصعب حاجة يعني؟ فقال لو فتحنا له هذا الباب لسهل عليه أن يطأ كل يوم جارية ويعتق رقب. ده راجل ملك، ده راجل ملك وعنده عبيد على شعر الرأس، عنده 1,000,000 عبد، 50,000 عبد، فلو قلنا له والله إن الأمر على التخيير وإن الموضوع عتق رقبة هيقول بسيط، هيعمل لكل رمضان 30 عبد يعتقهم في سبيل الله وخلاص بقى يتحلل ويطأ كل يوم ما شاء من نسائه. فده كلام. فقال لو أفتيته بذا لو فتحنا له هذا الباب لسهل عليه الأمر وأن يطأ كل يوم واحدة من نسائه أو جواريه ويعتق كل يوم رقبة، فحملته على أصعب الأمور لئلا يعود، فما رد عليه أحد، فما رد عليه. وهذا يبين لك هيبته واجتماع الناس عليه، وإن حتى العلماء مع الكبار حتى مع مخالفته لمذهبهم كانوا لا كانوا يهابون أن يردوا عليه. نعم. وكان يحيى ابن يحيى الليثي كان كما قلت مجتهدا، صحيح هو كان على مدى الإمام مالك وكان متلميذ الإمام مالك، لكنه لم يكن ملتزما بفتوى مالك على طول الخط، بل كان يخالفه إذا بدأ له خلاف مالك، فيأخذ ذرة بقول الليث وأخرى بقول غيره، وهكذا لا يتقيد يعني في بعض الأمور عندما يبدو له في ذلك أنه على خلاف السنة أو على خلاف ما يعرفه من العلم. فكان يأخذ بمذهب الليث في جواز كراء الأرض بجزء مما يخرج منها، ويقول هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر. وكان لا يأخذ بقول مالك في اليمين مع الشاهد، كان يخالفه في هذا، ويعني كان رجلا مجتهدا، ومع ذلك لم يتعصب عليه أحد كما قلنا لهيبته بينهم ولجلالة قدره ولما رزقه من الحظوة. مع كل ذلك ترى الإمام أبو عمر بن عبد البر بعد ما ينقل عنه هذا الكلام يقول وكان يحيى بن يحيى إمام أهل بلده والمقتدى به منهم، شوف الكلام الكبير، والمنظور إليه، كان إمام أهل بلده والمقتدى به منهم والمنظور إليه والمعول عليه، وكان ثقة عاقلا حسن الهدي والسمت، يشبه في سمته بسمت مالك. في أحسن من كده كلام؟ بيقول إن هو كان إمام أهل بلد المقتدى به والمنظور إليه، إن أي حد يروح على طول على يحيى يبص عليه على طول، ده المرجع بتاعهم يعني كبرهم، وكان المعول عليه، وكان ثقة عاقلا حسن الهدي والسمت يشبه بمالك، حلو كده خالص. قال ولم يكن له بصر بالحديث. الله، إزاي بقى؟ طبعا واحد يقول لك الله 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 ازاي الكلام ده يا عم الحاج، ايه اللي بعد كله ما كانش يبقى ماله غير الموطأ ازاي؟ ما هو الروايه دي حاجه والعلم حاجه تانية خالص. روايه الكتاب الراجل ما فعل الا انه قرأ الكتاب على مالك او سمعه من مالك او سمعه بقراءه احد على مالك وثبتت له روايته وضبطه، وبقى هو في اسناد الكتاب، بقى هو اللي بيروي للناس، لكن لا يلزم من رواية أحد الكتاب إن هو يكون علامة في الحديث. لا، الراجل أصلا يغلب عليه الفقه، هو في الواقع فقيه، يحيى بن يحيى ده فقيه الأهل الأندلس، وكانت له الفتوى اللي رجعت له الفتية بعد عيسى بن دينار، الفقيه العلامة علامة الأندلس الكبير، خد بالك. لكن ما يلزمش إن هو يكون بلام روى كتاب في الحديث إن هو يبقى محدث يعني، أو يكون ناقد من نقاد الحديث، أو يكون زيه زي مالك، لا إطلاقا، لا يستاهل هذا في راوي الكتاب. فإن المقصود إن هو يكون راجل ثقة، ما يكونش راجل كذاب، ويكون راجل ضابط، ما يكونش راجل بلخبط ويدخل حاجات من الكتاب وطلع حاجات وكلام من ده، لا هو ضبط الكتاب، لكن هو نفسه إمام في الحديث يعني من أهل النقد والبصر به، لا إطلاقا. ابن عبد البر نفسه هو المالكي اللي هو أثنى عليه الثناء العاطر هذا في هل هذا مخالف بهم والمنظور إليه والمعول عليه وكان ثقة كثير الفهم وكلام الكبير ده كله، قال ولكنه لم يكن له بصر بالحديث، يعني ما كانش صنايعي حديث، ما يعرفش الصحيح والضعيف والعلل والحاجات اللي دي مش شغلته، هو كان رجل فقيه وروى الموطأ على الملك كتاب من كتب الفقه، من كتب الإسلام يعني، مش قصده به حاجة تانية. وطبعا برضو زيه كده بالظبط محمد بن حسن الشيباني تلميذه أبي حنيفة وراوي الموطأ عن مالك محمد بن حسن الشيباني كان ضعيفا في الحديث، كان ضعيفا في الحديث لكنه إمام في الفقه. ولا تلازم البعض يبلغ به التعصب مبلغا إن هو عايز يخلي الإمام اللي هو تبع مذهبه دوت إمام في كل حاجة. الله، مش لازم، هذا لا يلزم أصلا. طبيعي إن أي حد يحسن في باب يأتي هذا على حساب باب آخر، طبيعي جدا إن أي واحد يحسن في باب من أبواب العلم يؤثر هذا على باب آخر لأن ده بينشغل به أكثر. فترى المشتغل جدا بالحديث تراه في الفقه أقل منه حتى لو كان له مشاركة وكان عالم في الفقه، لكن تراه إذا كان من أهل الحديث الصرف يغلب الحديث عليه، وتراه في الفقه أقل شوية. وأهل الفقيه الصرف إذا دخل الحديث تلاقيه برضه عليه مش على قده، مش 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 لأن كل علم عايز عمر. يعني العلوم الحديث وعلوم الشريعة كلها، كل علم لو استغرق فيه الإنسان عمره كله لما بلغ آخرة. نوادر قوية لما تلاقي واحد ثبت في كل العلوم، تلاقيه في الحديث جايب أخوه وعارف أصوله وعارف من أهل النقد والبصر بالحديث، وفي الفقه مجتهد، وفي التفسير إمام. ده دول نوادر قوي، ناس على الأصابع تعد. ومن لم يكن كذلك هذا لا يعيبه. فما نقول إن أبو حنيفة رحمه الله إمام الدنيا في الفقه كان في الحديث ضعيفا، اللي احنا ما زعلوش ولا حاجة، لأن ده الواقع للأسف، ده الواقع. وهذا لا يعيبه أبو حنيفة أبدا، لأنه مش بتاع حديث، رجل بتاع فقه، وهو بياخد الحديث الجاهز من العلماء في الحديث ويشتغل هو بيه أحسن منهم، يستاهل أحسن منهم. والشافعي يقول الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة في الفقه، لكن في الحديث الراجل دي مش صنعته. وحتى لما جمع له الخوارزمي كتاب جامع المسانيد، جمع فيه 16 مسند و 19 مسند أبي حنيفة كلها ضعيفة، رواته بعضها كذابون. هذه المسانيد هي تلاقي جماعة من الأحناف صنفوا مسند أبي حنيفة للؤلؤي، مسند أبي حنيفة لابن خسرو، لابن البخاري، لمش عارف لمين، وجمعها كلها الخوارزمي في كتاب جامع المسانيد عن أبي حنيفة. أولا كم واحد من هؤلاء المصنفين أنفسهم غير معروفين، يعني اللي هم ألفوا هذه الكتب من طريق أبي حنيفة بعضهم كذاب، بعضهم لا يعرف له ترجمة، لا عند الأحناف ولا عند غيرهم، مجهول، لعله لم يخلق أصلا، ممكن يكون أسطورة، يعني حاجة كده حد من فبركة، اسم مفبرك. وكل ما روي من طريق، وهذا في كل أحاديث أبي حنيفة المعروفة عند الناس يعني أو غالبها، وأنا قد نظرت في كثير منه، فعامة ما روي في هذا الكتاب يخالف فيه أبو حنيفة الثقات. لو مثلا الرواية معروفة من طريق مثلا يعني الزهري مثلا عن سالم، تلاقيه بيرويها عن الزهري عن عروة، حاجة ثانية خالص، على خلاف ما يحفظه أهل الحديث جميعا. وهذا لا يعيب الرجل، هو إمام في الفقه وحجة، ولا أحد يفق غباره في هذا. فما فيش حد يزعل لما نقول له والله الشيخ ده كان فقيه وما كانش بتاع حديث، أو ده بتاع حديث ومش قوي في الفقه، مش درس أصول كويس، وما يعني معلش في الفقه خد من حد أتقل شوية منه. هذا لا يعيب الرجل، هذا لا يعيبه، لأن لكل فن رجاله ولكل علم أهله القائمين به اللي هم بذلوا فيه مهجهم وأنفسهم حتى حصلوا قواعده وأصوله، فهم أهل مكة، وأهل مكة أدرى بشعابها، ولا ينبغي التعصب. فهذا تعصب بارد، هذا تعصب بارد لا يرضى العلماء أنفسهم، فكيف فلما يرضى به تلامذهم. فالراجل صاحبنا سيدنا الشيخ يحيى بن يحيى الليثي المصمودي كان إمام في الفقه، حجة، إمام أهل الأندلس، ومع هذا ابن عبد البر بلدياته وعلى مذهبه، واخد بالك وكل حاجة هو، وبيقول ولم يكن له بصر بالحديث، بس ما كانش إمام في الحديث، هو راوي الموطأ، بس مش شرط الراوي إن هو يكون إمام، وعايزين يبقى راجل ضابط وثقة ومتقن وخلاص. فيعلق على هذا الذهبي قائلا نعم صحيح، ما كان من فرسان هذا الشأن، ما كانش من الجماعة النقاد من زي أحد معين ولا البخاري ولا مسلم ولا الناس دي، بل كان متوسطا في الحديث رحمه الله. يا سلام على الإنصاف وعلى وضع الأمور في نصابها وعلى العقل الذي يريح أصحابه، ونعوذ بالله من التعصب. قال ابن الفرضي كان يفتي برأي مالك، وكان إمام وقته وواحد بلده، وكان رجلا عاقلا. وقال ابن لبابة فقيه الأندلس عيسى بن دينار، وعالمها عبد الملك بن حبيب، وعاقلها يحيى بن يحيى، فهو عاقل الأندلس. يا سلام على رفعة القدر. نعم. وكان يحيى بن يحيى ممن اتهم في آخر أمر ببعض الأمر في الهيج، يعني في القيام والإنكار على بعض على أمير الأندلس، تهمون هو ثوراجي في آخر حياته يعني، ولذلك هرب إلى طليطلة، ثم استأمن طلب الأمان، فكتب له الحاكم الأمير المعروف بالربضي أمانا فرجع إلى قرطبة. وكان كما يقول القاسم كما يقول الإمام أبو القاسم بن بشكوال الحافظ الشهير كان يقول كان يحيى ابن يحيى مجاب الدعوة، كان مجاب الدعوة، فقد أخذ نفسه في هيئته ومقعده هيئة الإمام مالك بالأندلس، يعني هو كان عامل نسخة من مالك في الأندلس، مالك هناك وما ذهنا. ولذلك لما عرض عليه قضاء الجماعة أبى وامتنع على عادة العلماء الكبار، لا ابعدنا عن سكة عن وجع الدماغ ده خالص، نحن للعلم فقط، فامتنع. فكان أمير الأندلس لا يولي أحدا القضاء بمدائن إقليم الأندلس إلا من يشير به يحيى بن يحيى الليثي. شوف هو كده سلطانه فوق سلطان قاضي القضاء وسلطان الأمير نفسه كمان، لأنه حفظ نفسه بالعلم، لم ينخرط مع أهل الملك والسلطان والحاجات دي، بعد وخدم العلم فقط. فشوف خدمة العلم ليه فين، أهي دي. لكن من يتعجل من أهل العلم وينخرط تحت بساط الخلفاء والأمراء والسلاطين للأسف لا يحصل هذه الهيبة ولا يكون له هذا المقام أبدا أبدا. وانظر إلى من تراه منخرطا في كل زمان ومن تراه بعيدا، أيهم أجل في النفوس وأكثر هيبة وأطوع والعامة أطوع له والخاصة وأقل فيه كلاما؟ ترى دائما المبتعد السالم، لا سالم بعيد، هو مع العلم فقط، خدم العلم فيخدمه العلم بقى في دين. فالرجل لما جاءه بالقضاء قضاء الجماعة قضاء القضاء القضاء في الأندلس كلها أبى، قال لا ماليش في الكلام ده خالص، أنا أخدم العلم بس فقط، لا ألتزم مع أحد ولا أدخل في سكة من السكك السياسة ولا السلطة ولا الولاية ولا الحاجات دي خالص، ابعدوا عن السكة دي كشأن العلماء الكبار في كل زمان. فامتنع. فكان أمير الأندلس لما أدرك أن الرجل، لا ده الرجل فوق مستوى، هو يعني ده هو بقى كده حط نفسه في مكان فوق الوظيفة يعني، فكان لا يولي أحدا من أهل أحدا قاضيا في أي نواحي الأندلس إلا بعد الرجوع ومشورة يحيى ابن يحيى. فكثر لذلك تلامذة يحيى ابن يحيى وأقبلوا على فقه مالك ونبذوا ما سواه. طبعا جت من ناحية تانية بقى كل اللي عايز حاجة يبقى جنب يحيى، بحيث إيه ما الأمير لما يعوز يولي قاضي ولا مفتي ولا عايز يشغل واحد إمام وخطيب هيسأل يحيى ابن يحيى، فخليني جنب يحيى، كلكم يمشي رويد كلكم يبتغي صيد وليس فيكم عمرو بن عبيد، اي حد عايز حاجه يبقى جنب الشيخ، الشيخ ده واصل يا عم والامير بيسمع كلامه، فخليه تحت ركابه تحت جناحه يعني، بحيث ايه اي حاجه يزقنا الشيخ دوت يعني. فكان هذا سبب من اسباب الاقبال على مذهب الامام مالك، ودي صراحه كانت احد اسباب اللي جعلت بعض مذاهب العلماء تنتشر بعد طبعا بعد القبول عند الله عز وجل والإخلاص منهم وإقبال الخلق عليهم. لكن كان من بعض أسباب انتشار المذاهب في مكان ما أن يجي مثلا رئيس أو يجي أمير أو يجي حد هواه على هذا المذهب، فترى الجماعة اللي هم متنقلين دول أصحاب الطموح الدنيوي على طول ينقل، لو كان ملكي وشاف النهاردة بقى الأمير شافعي وعايز يولي قضاء شافعيين ينقل على الشافعي على طول ويشتغل شافعي عشان يشتغل عايز يتوظف، واخد بالك؟ لكن طبعا أهل الحديث بمنأى عن هذا، ما لهمش وظيفة ولا لهم شغل لا على المالكي ولا على الحنبلي ولا على الحنفي ولا على الايه ولا على الشافعي، ما لهمش وظيفة صراحة أهل الحديث في البلاد. ولهذا كانوا يقولون الحديث رأس مال المفاليس، وباع شعبة فرش أمه، باع كل متاع البيت بتاعهم، خد بالك، وكان قد بقي طشت، ما كانش سايب غير الطشت بس، وفي الآخر الزنق برضه في الحديث وراح بايع طشت أمه بأربع دراهم عشان يكمل طلب الحديث به، فهو هذا، واخد بالك. طبعا توفي الإمام يحيى ابن يحيى الليثي في شهر رجب في مثل هذا الشهر المبارك الكريم سنة 34 و200 رضي الله تعالى عنه ورحمه. يحيى ابن يحيى الليثي وراوي الموطأ في هذه النسخة التي سنشرحها من موطأ الإمام مالك. حدثني يحيى ابن يحيى الليثي عن مالك بن أنس، وقد ذكرنا مالك بن أنس في حلقات ماضية. عن ابن شهاب، طبعا كما هي العادة بنقف مع كل راوي من رواة الأحاديث، هم هنا عند مالك مش كتير، هيتكرروا كتير قوي دول، يعني ابن شهاب ده هيجي معنا كتير بعد كده، فاحنا نقف مع كل واحد منهم كده وقفة كويسة عشان يرسخ في أدمغة الطالب والمستمع، ولما يجي تاني هنقول باختصار او بقى الايه خلاصة الكلام فيه بحيث يظل الطالب دائما مستحضر يعني له علاقة وله معرفة بهذا الامام وهذا الراوي. وكما قلنا عامة رواة مالك كلهم عامة ثقات عامتهم ثقات يعني ومشاهير جدا وقلة مش كتيرة تروا كتير معانا بخلاف ما كنا في البخاري بنقعد نقول سلاسل طويلة وكلام كتير قوي. حدثني يحيى بن يحيى الليثي قال عن مالك بن أنس عن ابن شهاب. ابن شهاب هو ابن شهاب بن الزهري ابن عبيد هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري المدني الإمام أعلم الحفاظ أعلم الحفاظ. ولد 50 من الهجرة وحدث عن ابن عمر وسهل بن سعد وأنس بن مالك ومحمود بن الربيع وسعيد بن المسيب وأبي أمامة سهل بن حنيفة طبقتهم من صغار الصحابة وكبار التابعين. وروى عنه عقيل ويونس والزبيدي وصالح بن كيسان ومعمر وشعيب بن أبي حمزة والأوزاعي والليث بن سعد ومالك بن أنس وابن أبي ذئب وعمر بن الحارس وابراهيم بن سعد وسلم بن عينة وجماعة روى عنه أمم لا يحصون فإنه كان من أكابر الحفاظ في زمانه رحمه الله تعالى. وحديثه كثير جدا منتشر قال أبو داود حديثه 2200 النصف منها مسند. وقال معمر سمع الزهري من ابن عمر حديثين سمع من ابن عمر مباشرة وبيروى ابن عمر بواسطة أولاده ولد سالم ونافع مولاه وغيره لكن هو أدرك ابن عمر وسمع منه حديثين مباشرة. طبعا هذا من عوالي حديثه جدا. قال الزهري جلست ابن المسيب 8 سنين جلست ابن المسيب أو ابن المسيب 8 سنين 8 سنوات ملازم للشيخ. وكان ده هو كان ده كان هذا كان دأب العلماء كان ترى الطالب يلازم الشيخ وقتا طويلا حتى يستنزف ما عنده من العلم حتى يتربى على يديه مش النهاردة يقولك ما كل حاجة موجودة على النت وموجودة في التلفزيون وترى يكسر من الذهاب للمسجد حتى خربت المساجد أصبحت خارب المساجد الناس قاعدين يقولك ولا لو فاتني الدرس هسمعه على اليوتيوب ولا هشوفه على مش عارف فين ولا بسمعه على موقع كذا ولا أشوفه في قناة كذا. وده وإن كان حسن لمن للمعذور اللي هو ظروفه لا تسمح له بالحضور لكن ما ينفعش يستراح إلى هذا أبدا لأن العلم مشافهة وتلقي والعلم فقط لا ينتقل هكذا فقط لما ينتقل معه هادي وسم ومعه أدب وذا لا يتأتى إلا بالجثي تحت عند أهل العلم بين أيديهم حتى تتربى النفوس لكن علم لا يؤخذ كذا من على البعد إلا عند الضرورة فلا ينبغي أن تجعل هذه الضرورة هي الأصل والأصل هو الضرورة. لا الأصل أن الطالب ما دام يستطيع ويقدر يرحل يروح ليحضر من عند الشيخ هنا وهنا وهنا ويدور عن المشايخ إن هذا رب فيه همة عالية وإذا عجز أو جرى له ما يمنعه ممكن بقى ساعتها يشتغل بالإيه بالسنوي هو يسمع حاجة مسجلة أو يشوف على اليوتيوب أو على الإنترنت ولا على القنوات ولا بتاع زي كده لكن ما وسعه يرحل لابد نحفظ على نحتفظ بهذا السم ده سم هذا من سنن العلم الرحلة فيه. والصحابة كانوا يرحلون ورحل جابر مسيرة شهر في حديث إن هو سمع ده هو سمع من الصلاة بس كان عايز يشوف حد سمعه معاه بده يتأكد إن فلان ده سمعه كما سمعه هو فجاء من مدينة لغاية مصر ماشي عشان يتأكد من سماع حديث. كان ممكن يبعت ورقة جواب مع حد رايح وجواب مع حد جاي يقول له والله ولا لا لكن ده هو راح بنفسه صد رد يتأكد بس من سماع حديث واحد لأن هو هذا سنة العلم. العلم يطلب هكذا له العلم دوت ليه له كده سمت وله يعني واخد بالك طقوس معينة وهدي معين وسنن يطلب بها العلم حتى يستقر. لكن ما ينفعش ان احنا نعصر قوي هذه الامور الى حد ان احنا نهدم هذه السنن اللي جرى عليها تلقي العلماء الوف 1000 سنة او اكثر ونستعيد عنها بامور اخرى. ممكن نستخدم هذه الامور الجيدة عند الحاجة عند الضرورة عند التعذر لكن لابد يبقى للعلم هيئته وهيبته ورسمه وتمتلئ معاهد العلم وتمتلئ المدارس وتمتلئ المساجد باهلها. هذا امر يعني يصب في عز المسلمين وعز الدين هذا يعز الله به الدين له معاني كثيرة جدا مع الألفة والتقارب والود هذا الأمر مفقود الآن جدا. النهاردة تقطعت أواصر الناس فلما يكون هناك مجامع للخلق يلتقون فيها على الطاعة على طلب العلم على سماع حديث رسول الله على التفقه في دين الله ويخصصوا لهذا وقتا من أعمارهم الناس كلها عاملة وقت للسينما بعضهم يعني صلى الله أن يهديهم وعاملين وقت للألعاب وقت للفسح ووقت للمش عارف ايه ووقت للمصايف ووقت لكل حاجة, جدوله منظم حاطط فيه كل حاجة الا الدين, الا الدين والا العلم واللي هو اللي هم اهم حاجة في حياته في دنيا واخرى. ليه مش في الجدول دول؟ عندما يكون ليه مزاج, مزاج وروق, ممكن لو اتزنق في مسجد ولا حاجة والشيخ بيقولها هيضطر يقعد يسمع شوية بعدين يفتكر ان الان وقت المسلسل اللي متابعه فيقوم يمشي بس كده, او ده وقت الماتش دخل فلازم فورا يقوم, مش مشكلة بقى الشيخ النهاردة يقول مع نفسه الماتش, الماتش اهم. ولذلك لن نتقدم اطلاقا, نزلنا كده محلك سر, لان احنا تقدمنا مربوط بالعلم والدين. فما لم يحيا تحيا هذه المعاني في قلوبنا وتقبل الناس على هذا, هو ده طريق النجاة, العلم والدين, والدين ليس الا بالعلم. فمتى نرى الناس مقبلة على العلم كما كان وأهل العلم معتنون به كما كانوا, فإن هذا أول انطلاق هذه الأمة وأول رفعتها. وطالما نحن هكذا شغلنا الشاغل الكلام في قيل وقال وكثرة الكلام الفارغ والسفسطة, وزي ما قلنا كده قبل كده تلاقي الناس اللي شغلها كله فلان بيشتم بيقول إيه, طب بنرد عليه نقول له إيه, إيه الكلام الفارغ ده؟ لماذا يشغل الناس بهذه السفاسف؟ خلي اللي يشتم يشتم واللي يقول يقول, ولا يصح إلا الصحيح. لا تفتح على الناس باب الشبهات, بل ينبغي أن ينصرف الناس إلى العلم وإلى التربية وإلى الأخلاق وإلى التزكية وإلى بناء النفوس. دعونا من هؤلاء الشتامين واللغاطين, ما هم غير معروفين لنا, هم بيقعدوا يشتموا خلاص الله, ولما أقعد أرد عليه هو يسكت, لما فلان ده عمال يسخر أو عمال يشتم أو عمال يفتري على الإسلاميين, وأنا أقعد كل يوم أقعد أجيب اللي قاله وأعرضه على الناس وأجيب فلان يرد عليه وفلان يشتمه وفلان يسب فيه وفلان يتمالت عليه وفلان يسخر منه, فأنا هيقعد ساكت يعني؟ ده هو بيشتم من غير حاجة أصلا. فلما انا اعطيه ماده للاستمرار ما هو هيجيب كلامه ده كله يبدا يشتغل بيه تاني وهكذا. انا ارد عليه شغلنا الامه بتفاهات وسفاسف ضيعت عليها الخير كله. فطول ما احنا بنفكر بالطريقه دي وعايزين نسمع هذا الكلام الفعل رد الفعل ونتبع هذا وذاك ونشوف مش عارف ايه والماتشات والخناقات والمظاهرات والبتاع, فاحنا محلك سر. لازم بقى نعمل خلاص بقى كفايه كده, كفايه خالص, نقفل بقى السكة دي خالص وننتقل إلى سكة أخرى, نبني ديننا وأنفسنا ونبدأ بقى نتزكى, نملأ نفوسنا بالعلم والدين ونعيش حياة جديدة. عندئذ سيشعر فقط هؤلاء الناس أنهم كانوا أموات, لأن ربنا عليه بالانتقال من هذا المحيط الدخن هذا كله بخير وشر إلى محيط العلم والدين والروح, سيشعر أنه كان ميتا فأحياه الله. نسأل الله تعالى أن يحيى قلوب المسلمين جميعا وأن يأخذ بأيديهم إلى الصواب. فكانوا يلزمون المشايخ سنين 20 سنة 10 سنين 8 سنين لما الشيخ يموت, كان ده الحال. كانت هناك دولة للعلم, دولة للعلم. قال أبو الزناد: كنا نطوف مع الزهري على العلماء ومعه الألواح والصحف يكتب كل ما سمع. بيقول كنا بنمشي مع الزهري بنطوف على المشايخ وعلى العلماء وكان معه الألواح والصحف يكتب كل ما سمع, ما بيفوتش, وكل حاجة بتنفع, كل حاجة بتنفع, فيش حاجة ما بتنفعش. والطالب مفروض في أول العلم ما يبقاش أهم إن هو ياخد المحرر وياخد, لا, في الأول اللي يجي قدامك خده, قمش يعني اللي يجي في سكتك اكتبه واعرفه مش يصير حاجة, تمام؟ وبعد كده لما تيجي تتكلم مثلا وتتصدر العلم فتش حرر واضبط وتكلم. لكن عند الطلب اللي يجي قدامك خده اتعلم اي حاجه, علم اي حاجه, فقه كذا كذا, خد اللي يجي قدامك ما تتوقفش, اتعلم كل حاجه. وبعد كده عندما تتكلم انت ففتش عندئذ وانتقي. نعم. يقول ابو صالح عن الليث: ما رايت عالما قط اجمع من الزهري يحدث في الترغيب فتقول لا يحسن إلا هذا. لو تكلم في الترغيب الترهيب يقول ده رجل شكله رجل واعظ, إيه ده ما شاء الله. وإن حدث عن العرب والأنساب قلت لا يحسن إلا هذا. وإن حدث عن القرآن والسنة فكذلك. عجب, رجل متفنن جمع فنونا كثيرة. روى إسحاق المسيبي عن نافع أنه عرض القرآن على الزهري, قال الليث: قال الزهري: ما صبر أحد على العلم صبري ولا نشره أحد نشري. ما صبر أحد على العلم صبري ولا نشره أحد نشري. وكان الزهري قد صبر على العلم طويلا وحصله كثيرا حتى كان من أمره ما كان. ويعني حديثنا عن الزهري سيكون طويلا جدا، لن تكفيه هذه الدقائق التي يعني نختم بها هذه الحلقة، وسنتم إن شاء الله عز وجل حديثنا عنه في لقاء قادم إن شاء الله تعالى. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.